إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية، دراسة أحاديث بلوغ المرام، إعداد وتقديم الدكتور سعد بن ناصر الشفري، تنفيذ جمعان الجمعان.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، قال المؤلف ابن حجر في كتابه بلوغ المرام رحمة الله عليه، وعن سليمان بن بريدة عن أبيه رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمر أميرا على جيش أو سرية أوصاه في خاصته بتقوى الله وبمن معه من المسلمين خيرا، ثم قال: اغزوا بسم الله في سبيل الله، قاتلوا من كفر بالله، اغزوا ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا، وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خصال، فأيتهن أجابوك إليها فاقبل منهم وكف عنهم، ادعهم إلى الإسلام فإن أجابوك فاقبل منهم، ثم ادعهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين، فإن أبوا فأخبرهم أنهم يكونون كأعراب المسلمين ولا يكون لهم في الغنيمة والفي شيء إلا أن يجاهدوا مع المسلمين، فإنهم أبوا فاسألهم الجزية، فإنهم أجابوا فاقبل منهم، فإنهم أبوا فاستعن بالله تعالى وقاتلهم، وإن حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تنزلهم أو أن تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه فلا تفعل، ولكن اجعل لهم ذمتك وذمة أصحابك، فإنكم إن تخفروا ذمتكم أهون من أن تخفروا ذمة الله، وإن أرادوك أن تنزلهم على حكم الله فلا تفعل بل على حكمك، فإنك لا تدري تصيب فيهم حكم الله تعالى أم لا، أخرجه مسلم. وقد سبق شيء من شرح هذا الحديث فيما مضى، ونواصل في شرحه. ففي قوله: فإن أبوا أي الدخول في الإسلام فاسألهم الجزية، فإنهم أجابوك فاقبل منهم، وهذه هي الخصلة الثانية بعد الإسلام، والجزية مال يدفعه الكفار للمسلمين لإبقائهم على دينهم، بحيث يكفل المسلمون حمايتهم في دولة الإسلام. وفي الحديث أن الجزية تؤخذ من كل كافر أو مشرك، كما في قوله: عدوك من المشركين، وبذلك قال الإمام مالك. وقال الإمام أبو حنيفة: لا تؤخذ الجزية من مشركي العرب ومجوسهم، وإنما تؤخذ من ذمي العرب أو من غير العرب من العجم. وقال الشافعي وأحمد: لا تؤخذ الجزية إلا من الكتابي والمجوس، عربا كانوا أو عجما. واستدلوا بهذا اللفظ على أن قتال الكفار ليس لكفرهم، وإلا لم اكتفى بأخذ الجزية. قوله: فإنهم أبوا أي امتنعوا من دفع الجزية، فاستعن عليهم بالله وقاتلهم. ففي الحديث أن القتال للكفار لا يكون إلا بعد الدعوة إلى الإسلام كما قال مالك، وقيد الجمهور ذلك بمن لم تبلغه الدعوة قبل ذلك، وأجازوا قتال من بلغته الدعوة قبل إنذاره. وفي الحديث الاستعانة بالله في جميع الأمور، ومنها القتال بطلب النصر منه سبحانه، والعلم بأنه لا يمكن أن يحصل نصر إلا بعون الله وتأييده. ففي الحديث الجمع بين التوكل والأخذ بالأسباب، وبيان عدم المنافاة بينهما. وفي الحديث مشروعية القتال والجهاد عند وجود شروطه. قوله: وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوا أن تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه فلا تفعل، ولكن اجعل لهم ذمتك، فإنكم إن تخفروا ذممكم أهون من أن تخفروا ذمة الله. الذمة هي العهد والصلح، وخفرها بنقض العهد، ففي الحديث تحريم نقض الذمة والعهد. وفيه أن نقض عهد بني على ذمة الله أعظم إثما من نقض عهد بني على ذمة المخلوق. وفي الحديث النهي عن العقد بجعل ذمة الله وذمة نبيه هي العهد، وجمهور أهل العلم على أن هذا النهي للتنزيه وليس للتحريم، وقد حكى جماعة الإجماع على ذلك، كما ذكر ذلك المغربي ونازعه الصنعاني. وسبب النهي أنه قد ينقض ذمة الله وذمة نبيه من لا يعرف حقها، وقد ينتهك حرمتها أحد من سواد الجيش. قوله: وإذا أرادوك أن تنزلهم على حكم الله فلا تفعل بل على حكمك فإنك لا تدري أتصيب فيهم حكم الله تعالى أم لا. استدل الجمهور بالحديث على أن حكم الله في المسائل واحد، قد يصيبه المجتهد وقد يخطئه، وعلى أن الحق واحد لا يتعدد خلافا للأشاعرة. وقد حمله طائفة على نهي التنزيه، وحمله آخرون على أن المراد به في نقض العهد والمصالحة خوفا من نقض حكم الله لقوله تنزلهم، وذلك لأن المجتهد ينسب الأحكام لله بناء على غالب ظنه. فحديث بريدة هذا من جوامع الكلم، ومما يبين حرص الشريعة على عدم الدخول في القتال إلا عند استنفاد جميع الفرص الأخرى، وفيه رحمة دين الإسلام بالأمم الأخرى وخصوصا العجزة منهم. وفي الحديث التأكيد على الوفاء بالعهود وعدم نقضها، كما أن القتال في الإسلام ليس لإقامة الأمجاد الشخصية ولا للأطماع الدنيوية. قال المؤلف عن كعب بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد غزوة ورى بغيرها، متفق عليه. قوله ورى أي لم يظهر وجهته التي يقصد قتالها وسترها بذكر جهة أخرى غيرها. وقد جاء في الحديث استثناء غزوة تبوك، فعند البخاري غزاها رسول الله صلى الله عليه وسلم في حر شديد، واستقبل سفرا بعيدا ومفازا، واستقبل عدوا كبيرا، فجلى للمسلمين أمرهم ليتأهبوا أهبة عدوهم. وقد ورد في بعض روايات السنن زيادة ويقول الحرب خدعة، ففي الحديث التورية في الغزو، وجواز التورية للتخلص من الكذب، وذلك إنما يكون في من ليس بين الإنسان وبينه علاقة مودة. وفي الحديث حنكة النبي صلى الله عليه وسلم العسكرية، وفيه مقاتلة العدو الذي ليس له هدنة قبل استعداده ليقل القتلى. وفي الحديث عدم إظهار الإنسان لما سيفعله، كما قيل استعينوا على قضاء حوائجكم بالكتمان. قال المؤلف عن معقل بن النعمان بن مقرن رضي الله عنه أنه قال شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا لم يقاتل أول النهار أخر القتال حتى تزول الشمس وتهب الرياح وينزل النصر. رواه أحمد والثلاثة وصححه الحاكم، وأصله في البخاري. قلت الحديث صحيح الإسناد على شرط مسلم من رواية معقل بن يسار عن النعمان بن مقرن، ولفظ البخاري الذي أشار له المصنف قال فيه عن النعمان بن مقرن شهدت القتال مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان إذا لم يقاتل في أول النهار انتظر حتى تهب الأرواح وتحضر الصلوات. وقول المؤلف عن معقل بن النعمان وهم، والصواب أن الحديث رواه معقل بن يسار عن النعمان بن مقرن كما في المسند والسنن. وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبدأ القتال أول النهار، فإن لم يفعل أخره لما بعد الزوال من أجل أن يكون القتال بعد الصلاة التي هي مظنة إجابة الدعاء، وهبوب الرياح مظنة للنصر لأن الله يجعلها سببا لنصرة المؤمنين، ويحصل بها تبريد حد السلاح وزيادة نشاط الأبدان. وفي الحديث مشروعية الاقتداء بالأفعال النبوية، فإن الصحابة إنما نقلوا أفعاله صلى الله عليه وسلم ليقتدى بها. وفي الحديث تحري الأوقات المناسبة للأعمال المشروعة، وفيه بذل الأسباب لتحقيق النصر في القتال. وفي الحديث حسن الاستعداد والتخطيط للجهاد وعدم منافاة لذلك للتوكل. قال المؤلف رحمه الله عن الصعب بن جثامة رضي الله عنه أنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أهل الدار من المشركين يبيتون فيصيبون من نسائهم وذراريهم، فقال هم منهم، متفق عليه. وسنأتي لشرح هذا الحديث في يوم آخر. نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم علما نافعا وعملا صالحا، وأن يجعلنا وإياكم هداة مهتدين. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد.
دراسة أحاديث بلوغ المرام، إعداد وتقديم الدكتور سعد بن ناصر الشفري، تنفيذ جمعان الجمعان.